التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. نزوح أكثر من 3 ملايين عراقي منذ بداية 2014. ممثلو العراق وسوريا وإيران يبحثون الحرب ضد داعش في بغداد. القوات الكردية تطرد داعش من بلدة استراتيجية في سوريا. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 3 ملايين عراقي هجروا بسبب هجمات داعش منذ بداية 2014. وقالت المنظمة أن ما يربو على 250,000 من النازحين مؤخرا هم مواطنون تركوا بيوتهم في مدينة الرمادي بعد سيطرة داعش عليها في أيار الماضي. وأضافت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 2,600,000 مواطن من إجمالي عدد النازحين هم من الأنبار ونينوى وصلاح الدين. أعلن علي أكبر ولايتي المستشار السياسي لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم الثلاثاء أن مسؤولين من إيران والعراق وسوريا سيجتمعون الأسبوع المقبل في بغداد لبحث سبل تعزيز المواجهة ضد داعش. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ولايتي قوله أن علاقات أخوية وتاريخية تربط إيران بالعراق وسوريا، وأن الأسبوع المقبل سيشهد حدوث تطور هام في العلاقة بين البلدان الثلاثة. وقال التلفزيون الإيراني أن ولايتي كان يتحدث عقب اجتماعه في طهران مع وزير الداخلية السوري محمد الشعار. قال محققون أمميون في تقرير اليوم الثلاثاء أن قوات النظام السوري كانت تلقي براميل متفجرة على مدينة حلب بصورة شبه يومية خلال العام الحالي، إلى حد يعد بمثابة جريمة حرب تستهدف المدنيين، في حين أن القصف من قوات المعارضة أسقط ضحايا بالجملة. وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن قوات النظام وفصائل مسلحة من المعارضة بينها داعش فرضت حصارا في مناطق متعددة كانت له آثار مدمرة بحرمان السكان من الغذاء والدواء. ميدانيا تمكنت قوات وحدات حماية الشعب الكردية والفصائل المتحالفة معها من السيطرة على بلدة عين عيسى الاستراتيجية في سوريا وطرد داعش بإسناد من طائرات التحالف الدولي، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
سيطرت فصائل غرفة بركان الفرات مدعومة بوحدات حماية الشعب الكردي وطائرات التحالف الدولي على مدينة عين عيسى في ريف الرق الشمالي. وقالت مصادر محلية في منطقة تل أبيض ذات العراق الحر إن مقاتلي غرفة بركان الفرات سيطروا على المدينة بشكل كامل بعد إحكام السيطرة يوم أمس على اللواء 93، وهو آخر معاقل تنظيم الدولة في الريف الشمالي. وأكدت المصادر أن مهمة القوات المشتركة التي تقدم باتجاه مدينة الرق ستكون صعبة في الأيام القادمة بسبب تضاريس الأرض والوعرة وكثافة الأشجار والمزروعات ما يعطي تنظيم داعش الأفضلية في الدفاع. في ريف دمشق قالت مصادر ميدانية أن الجيش السوري وحزب الله اللبناني وسعوا نطاق سيطرتهم في منطقة القلمون بعد إحكام السيطرة بشكل كامل اليوم على عدد من القرى ومرتفع ظليل الحاج في جبال القلمون. في العاصمة دمشق بدأ تنظيم داعش يفرض قراراته على سكان مخيم اليرموك الخاذ على سيطرته منذ عدة أشهر، حيث قام بحرق كمية من الطبق والسجائر داخل المخيم. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أجرت إسرائيل محادثات دبلوماسية سرية مع تركيا أمس الاثنين بهدف ترميم العلاقات بينهما، كما كشف المسؤول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز أن دوري جولد الذي عين الشهر الماضي مديرا عاما لوزارة الخارجية الإسرائيلية التقى نظيره التركي فريدون سينيرلي أوغلو يوم أمس الاثنين في روما. وأضاف المسؤول أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان اللقاء مؤشرا إلى تسريع جهود المصالحة بين إسرائيل وتركيا. قتل 10 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم نفذته فتاة انتحارية داخل سوق في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا كما أفاد شهود. ونقلت وكالة رويترز عن الشاهد حسين إبراهيم الذي يعمل سائق سيارة أنه رأى الانتحارية التي كانت فتاة صغيرة لا يزيد عمرها على 12 عاما وأحصى أكثر من 10 قتلى، وأضاف أنه ساعد في نقل 23 جريحا إلى المستشفى. استعادت قوات الحكومة الأفغانية السيطرة اليوم الثلاثاء على منطقة استراتيجية قريبة من مدينة قندوز وطردت مسلحي طالبان الذين كانوا يهددون المدينة، وبذلك السيطرة على عاصمة إقليمية لأول مرة منذ الإطاحة بحكم طالبان عام 2001. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر في العاصمة الأستونية تالين اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستضع أسلحة ثقيلة في أوروبا الوسطى والشرقية لأول مرة. وقال كارتر في مؤتمر صحفي مشترك مع 3 وزراء دفاع من دول البلطيق أن الأسلحة الثقيلة تشتمل على دبابات ومدافع وعربات قتالية لقوات المشاهد. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول إلى عدد من التقارير، منها آخر التطورات الأمنية في الأنبار ومقاتلة تنظيم داعش، والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتشكيل تحالف سياسي جديد في النجف، واستمرار الخلافات على منصب رئيس مجلس المحافظة في ديالة. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن معاناة النساء التي تنجبن إناثا فقط. وفي برنامج أوراق الصباح اليوم غد الأربعاء سيتم بحث موضوعي كيف يقضي النازحون أيام رمضان والأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق، وسؤال الغد هو كيف تقيمون أداء الحكومة في ملف النازحين. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وآخر المستجدات على جبهات قتال تنظيم داعش في الأنبار مع رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار بداية من مدينة الرمادي، حيث لا تزال هنالك تهيئات واستحضارات عسكرية حول محيط مدينة الرمادي. إلى الآن لم تكن هنالك ولم تبدأ العملية العسكرية، هنالك عمليات عسكرية جانبية وعمليات تعرضية في المناطق المحيطة بمدينة الرمادي، خاصة من المحور الشرقي والمحور الجنوبي والجنوب الغربي من مدينة الرمادي. القوات الأمنية اليوم صدت هجوما أو تعرضا للقوات أو عناصر تنظيم داعش من المحور الجنوب الغربي وتحديدا في مناطق الطاش والحميرة التي الآن هي تحت سيطرة القوات الأمنية. وكذلك اليوم القوات الأمنية استطاعت من فتح عدة ثغرات ليتسنى للمواطنين من داخل مدينة الرمادي والتي يمنعهم تنظيم داعش من الخروج، يتسنى لهم بالخروج من الثغرات التي القوات الأمنية أصبحت الآن على مشارف المناطق التي تسيطر عليها تنظيم داعش، خاصة في المناطق الواقع في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من مدينة الرمادي. أما المناطق الشرقية والشمالية الشرقية اليوم القوات الأمنية أو طيران الجو الجو العراقي قد قصف عدة مناطق في تلك الجانبين، خاصة في مناطق البفراج ومناطق المحاذية لنهر الفرات، وتحديدا في مناطق جويب وحصيب الشرقية. القوات الأمنية أعلنت عن مقتل أكثر من 11 مسلحا مسلحي داعش أثناء هذا القصف. أما عن بقية المناطق في محافظة الأنبار، مدينة الفلوجة منذ قرابة أسبوع وهي تتعرض إلى أعنف قصف من قبل القوات الأمنية وكذلك من قبل عناصر تنظيم داعش الذين يسيطرون على وسط المدينة، وقوات الأمن التي تسيطر على محيط المدينة. اليوم مصدر من داخل مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 11 شخصا من ضمنهم أطفال ونساء، وكذلك جرح أكثر من 28 آخرين جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. أما بالانتقال إلى مناطق القرمة، اليوم القوات الأمنية استطاعت من فتح عدة جبهات خاصة داخل مركز مدينة القرمة. القوات الأمنية تقول أو قيادة عمليات الأنبار قد صرحت في وقت سابق بأنها سيطرت على أقل من 5 كيلوات من مساحة مركز مدينة القرمة، ولا تزال هنالك معارك وعمليات تفكيك للعبوات الناسفة والدور السكنية التي فخخها تنظيم داعش في المناطق الواقعة في مركز مدينة القرمة، والتي لا تزال إلى الآن تشهد عمليات عسكرية موسعة، وهنالك عودة لعوائل والحياة الطبيعية في المناطق المحيطة لمدينة القرمة. والقوات الأمنية استطاعت من تمهيد كل المناطق والسيطر عليها في محيط مدينة القرمة. أخيرا مدينة البغداد غرب الأنبار، هنالك كان تعرض لتنظيم داعش في المناطق المحيطة في قرية جبة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي. القوات الأمنية استطاعت من قتل 3 من مسلحي داعش أثناء الهجوم والتوغل داخل مناطق البغدادي. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، كان هذا مراسلنا في الأنبار عادل خاشع. ما زلنا مع ملف من الميادين، وننتقل من الأنبار إلى بغداد والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس اللجنة الأمنية النيابية حاكم الزاملي حول الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في البلاد. التفاصيل من آيات الملاح.
شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة حسم ملف النازحين وتوفير كل المستلزمات الضرورية لهم. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان الثلاثاء حضرته إذاعة العراق الحر إن مجلس النواب حريص على إنهاء معاناة العائلات النازحة، داعيا الوزارة الخدمية إلى تقديم الدعم وتهيئة البنية التحتية التي تساعد على استقرار النازحين، وبخاصة الذين عادوا إلى محافظة صلاح الدين مؤخرا بعد أن تمكنت القوات الأمنية من طرد عناصر تنظيم داعش منها.
تخليص العراقيين من معاناتهم سواء من هجر أو من نزح، بطبيعة الحال سيكون هذا الملف من أولويات مجلس النواب والحكومة بحكم اللقاءات التي تم عقدها مؤخرا وآخرها كان يوم أمس مع السيد رئيس الوزراء. أيضا بودنا أن نتقدم بالتهنئة إلى النازحين الذين أتيحت لهم الفرصة أن يعودوا إلى ديارهم، وعلى وجه التحديد أهل تكريت. وقطعا من يعود إلى دياره يحتاج إلى تهيئة مستلزمات البقاء، وعليه ندعو كافة الوزارات المختصة وتحديدا الوزارات الخدمية أن تؤدي دورها ومهمتها بتهيئة كل المستلزمات اللازمة لدوام بقاء النازحين في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق.
وأعلن الجبوري خلال المؤتمر أن مطلع تموز القادم سيكون موعدا لانطلاق السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب، مؤكدا أن المجلس يحرص على تشريع القوانين المهمة التي لم يتمكن من إقرارها خلال السنة التشريعية الماضية بسبب الخلافات السياسية.
بودي الإعلان عن بداية السنة التشريعية الثانية، والفصل التشريعي الأول منها سيكون يوم 1/7، وأدعو كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للمباشرة بعملهم، وستكون الجلسة الأولى في بداية هذه السنة يوم 1/7، وستتضمن جملة من التشريعات الأساسية والمهمة. وكذلك أدعو اللجان النيابية لأن تأخذ دورها بالانتهاء من الصياغات لتشريعات أساسية ومهمة لم تتح الفرصة لإقرارها خلال الفصل التشريعي السابق.
ودعا الجبوري إلى توحيد الصف في مواجهة تنظيم داعش الذي ما زال يسيطر على أجزاء من الأراضي العراقية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية أن تتحمل الكتل السياسية مسؤوليتها في تفعيل مشروع المصالحة الوطنية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية.
ما يتعلق بمواجهة الإرهاب فإننا ندعو جميع العراقيين لشد العزم وتحشيد كل الجهد وإعلان حالة النفير العام في سبيل مواجهة تحدي الإرهاب، بدءا باستكمال عمليات التدريب وانخراط أبناء العشائر خصوصا في المناطق التي دخل فيها الإرهاب ودخلت فيها داعش، ومساندة القوات الأمنية والعسكرية والحشد وكل الأطراف التي تواجه الإرهاب، لأن التحدي لا زال خطير ويحتاج إلى جهد مكثف يقوم به الكل. نحن مدعوون أيضا في ذات السياق إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية الذي ينطلق من احترام الاتفاقات السياسية ووثيقة الاتفاق السياسي التي حصلت وإنجاز تشريعات أساسية ومهمة.
وأوضح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن زيارته التي قام بها مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة، وهي تأتي في إطار حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم للعراق في مواجهة التحديات الأمنية وخطر التنظيمات المسلحة. وفي سياق منفصل، أكدت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل أن عدم الإجابة على الأسئلة التحريرية التي أرسلتها إلى نائبي رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان يعد دليل إدانة وتورط في هذه القضية. وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب الثلاثاء إن نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي هو أول من بادر إلى الإجابة على أسئلة اللجنة التحقيقية، فيما لم يقدم كل من رئيس الإقليم مسعود برزاني ونور المالكي نائب رئيس الجمهورية إجابتهما إلى الآن.
قضية أجوبة السادة المسؤولين الثلاثة وهم السادة سامة النجيفي وسيد نور المالكي وكذلك السيد مسعود البرزاني. بالنسبة للإفادات، الأسئلة المحررة اللي قدمناها لهم تم الإجابة فقط من السيد سامة النجيفي وهذه تحسب له. ننتظر إجابة سيد نور المالكي وسيد مسعود البرزاني. في حالة عدم الإجابة على الأسئلة وعرضت بس الأسئلة إذا عرضتها الخاصة بالسيدين الذين لحد هذه اللحظة لم تصل الإجابة، أنا أعتقد هذه تعتبر إدانة، لأن الأسئلة مهمة وأسئلة بها كثير من الأمور التي هي تمس دماء العراقيين ومصيرهم.
وكانت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل بيد تنظيم داعش قد أرسلت منذ أكثر من شهر أسئلة تحريرية إلى نائبي رئيس الجمهورية إضافة إلى رئيس إقليم كردستان بعد أن رفضوا المثول أمام اللجنة بشكل مباشر. أياد الملاح، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم ضياء من ديالى يقول بأنه منتسب في الجيش العراقي ولديه مشكلة تتعلق بوجود فساد إداري، لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المسألة كي نعرضها. نرجو من المستمع الكريم ترك رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة يعرض فيها شكوى. المستمع الكريم خالد البهرزي يوجه رسالتين المستمع إلى زميل نبيل حيدري معد ومقدم برنامج حوارات، يقول نحن بانتظار الحوار اللاحق الجميل من السيد نبيل حيدري. شكرا جزيلا للكلمات الطيبة التي ستصله بالتأكيد. المستمع الكريم سمير من ديالى يقول كنت مسجونا وأرجو من أهلي وأقربائي أن يسمعوا هذه الرسالة. في الحقيقة ليس هنالك تفاصيل في الرسالة باستثناء أنه كان في سجن في ديالى، لم يذكر سوى اسمه الأول، يا حبذا أن يذكر اسمه الثلاثي أو يترك رسالة صوتية مفصلة لأهله وذويه.
نشكر إذاعة العراق الحر، أرجو أن لا تنزعجوا من كثرة الإلحاح في الرسائل وكثرة عليكم بما فيه خير الناس، ويأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وماذا يعني يعصرون؟ أي أنهم يتحولون إلى عصر الفواكه وتحويلها إلى شراب طازج يتناولونه في موائدهم، حيث أن الله تبارك وتعالى أمر بهذا من خلال عصر الفاكهة. تحولوا عن المواد المصنعة والصناعة التحويلية للمواد الغذائية إلى ما هو طازج حيث تعمله أيديكم. نشكر إذاعة العراق الحر.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي. أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي.
لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من جديد إلى ملف عراق متحول والتحولات السياسية، ونبدأ من النجف حيث أعلن عن بروز تحالف جديد يحدثنا عن أيسر الياسري.
أعلن كتلة المواطن والأحرار في مجلس محافظة النجف الثلاثاء عن تحالف جديد أطلقت عليه اسم التحالف الاستراتيجي من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة ومحاسبة المتلكئين في تقديمها. وقال رئيس كتلة المواطن في المجلس خالد الجشعمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى المجلس بحضور جميع أعضاء الكتلتين وحضرته إذاعة العراق الحر، أن الهدف من إعلان هذا التحالف هو العمل المشترك من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة ومعالجة ملف ملفات سوء الخدمات المقدمة وملف النفايات وغيرها من الملفات المستشرية.
تم عقد اجتماعات يعني متعددة بين كتلتي الأحرار والمواطن في الفترة الماضية، وتركزت في الأسبوع الماضي ويوم أمس بالخصوص. تم التأكيد من خلال هذه الاجتماعات ونتائجها على التأكيد على التحالف الاستراتيجي بين الكتلتين والعمل المشترك من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء النجف الأشرف ومحافظتنا المقدسة وزائريها الكرام. وأيضا تمت مناقشة سوء الخدمات النفايات وغيرها المستشرية في محافظة النجف الأشرف.
ولفت الجشعمي لأن هناك مساعي لاستجواب المحافظ داخل المجلس، مشيرا أن الاستجواب لم يكتمل بشكل رسمي وقد تم التوقيع عليه من قبل كتلتي الأحرار والمواطن، وتسعى الكتلتان إلى الانفتاح على الكتل الأخرى من أجل استحصال موافقتها.
يعني هو لحد الآن ما تقدم الاستجواب بشكل رسمي، تم التوقيع عليه ما في من قبل كتلة الأحرار والمواطن، ويعني منفتحين على الأخوة الأعضاء الآخرين توقيعهم على هذا الاستجواب، لكن لسه لحد الآن المحافظ لم يطلع لا على الاستجواب ولا أسئلة الاستجواب ولا هذه الورق.
من جانبه أوضح رئيس كتلة الأحرار على المولى أن هذا التحالف سيكون متماسكا ومنسجما مع التغييرات الضرورية في المواقع الإدارية ومتطابقا مع رؤى عشائر ووجهاء المحافظة.
الأحرار والمواطن يشكلان كتلة متماسكة تقف في الخطوط الأمامية السياسية لأحداث تغييرات سياسية وإدارية في محافظة النجف الأشرف، وهذه التغييرات السياسية والإدارية ستكون منسجمة ومتطابقة مع رؤية وجهاء وشيوخ محافظة النجف الأشرف.
لكن مراقبين أوضحوا أن هذا التحالف وإن كان إطاره العام خدميا إلا أنه لا يتعدى الإطار السياسي، وبحسب الأكاديمي في جامعة الكوفة حيدر الجبوري الذي يرى أن ملف الخدمات يجب أن تقع مسؤوليته على جميع أعضاء المجلس بكونه مجلسا خدميا.
من خلال متابعتنا نرى بأن الإعلان هو يؤكد أو يوحي بالجنبة السياسية أكثر من البعد الخدمي للموضوع. نعم، نحن بحاجة إلى متابعة وتغيير ومحاسبة المقصر، ومدينة النجف بحاجة إلى خدمات، ولكن كنا نأمل بأنه الإعلان أو التحالف يشمل أعضاء أكثر حتى يتم إنجاز ما هو مطلوب من خلال توفير الخدمات.
وتسعى كتلة المواطن والأحرار مؤخرا إلى استحصال موافقة جميع أعضاء المجلس من أجل استجواب المحافظ على عدة ملفات تراها مهمة بالنسبة للمواطن النجفي، وتشهد تلكؤا ملحوظا وفي مقدمتها ملف رفع النفايات. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن سياسي، وننتقل من النجف إلى ديالى والخلافات المستمرة حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب. التفاصيل من سامي عياش.
أكدت عضو كتلة عراقية ديالى في مجلس المحافظة أسماء كمبش أن التنافس انحصر بين عضوين من الكتلة لتقديمهما كمرشحين لمنصب رئاسة مجلس المحافظة.
لغاية هاللحظة يعني المرشحين هم كانوا أكثر من 4، وبالتالي تقلصوا إلى 2. المرشحين هو عمر الكروي وأستاذ عمار مزاحم. كان علي زيد من هل ما لقى حضور، يعني ما عنده المقبولية الكاملة، وكذلك الشيخ عبد الخالق كان مرشح، وبعدين دخل على الخط الشيخ حق الجبوري. أكيد هو من اللي يشوف نفسه أنه ما عنده المقبولية وما يقدر أنه يجمع 16 صوت، لا يعني ما يقدر أنه يدخل ويخش نفسه. سوف يكون هناك اجتماع موسل القامة العراقية مساء لحسم هذا الموضوع. السيد رئيس مجلس النواب دكتور سليم الجبوري نفسه هو اللي دعا لهذا الاجتماع.
وقد قاطعت كتلة عراقية ديالى جلسات المجلس بعد انتخاب مرشح التحالف الوطني مثنى التميمي كمحافظة لديالى، إلا أن أعضاء العراقية عادوا مجددا إلى المجلس بعد صدور المرسوم الجمهوري الخاص بالتميمي. عضو كتلة عراقية ديالى عمر الكروي ألقى باللائمة على بعض أعضاء كتلته في عدم الاتفاق على مرشح واحد لشغل منصب المحافظ، وهو ما دفع بالتحالف الوطني إلى طرح مرشحه والذي حصل على المنصب.
كما تعلم بداية كانوا جميع الموجودين من الأخوة في العراقية قاطعنا حتى الجلسة الموجودة، لأن استحقاق عراقية ديالى هو المحافظ. كما تعلم هناك كانت أخطاء من قبل بعض أعضاء عراقية ديالى، وحصل ما حصل في ذهاب منصب المحافظ إلى جهة معينة، وبالتالي بقت مناصب موجودة منها رئاسة المجلس ومنها النائب الثاني لعراقية ديالى. لحد الآن أصبحت حتى الاستحقاقات الموجودة لا ترتقي بها المستوى المطلوب أو لا ترتقي بحصة عراقية ديالى. كان السبب والخطأ من قسم من أعضاء العراقية ديالى في ذهاب منصب المحافظ، فقدنا الكثير من المناصب الموجودة مما سيضطر أما المشاركة وأما بقبول هذا الواقع الموجود.
ويخشى عدد من أعضاء كتلة عراقية ديالى من عدم الاتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئاسة المجلس، ما يعني تكرار سيناريو جلسة انتخاب المحافظ وذهاب المنصب لكتلة أخرى، كما تحدثت بذلك عضو كتلة عراقية ديالى أسماء كمبش.
والله هي بعد ماكو ضمانات بعد انتخاب منصب المحافظ، يعني احنا دخلنا انه ضمانات انه يبقى المنصب للقامة العراقية، لكن تفاجئنا دخلنا الجلسة انه تغيرت الاتفاقات وتنفذ غير اتفاقات ما معمول بها مع القيادات في بغداد.
إلا أن عضو التحالف الوطني في مجلس المحافظة قاسم المعموري بيّن أن رئاسة المجلس والنائب الثاني للمحافظ هي من حصة عراقية ديالى حصرا.
نحن نطمح أن تكون القائمة العراقية مجتمعة على مرشح واحد، يعني إذا كان الأخوة عددهم 13 يجون بمرشح ويكون الأفضل، وهذا هو قرار التحالف. منصب رئيس المجلس هو للقائمة العراقية حصرا يعني، ونائب المحافظ الثاني.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يؤكد أن تحويل النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي يتطلب تعديل الدستور، ويدعو إلى التحقق من الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس عن علاقة السياسيين العراقيين بالعربية السعودية. علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران يعلن أن مسؤولين من العراق وسوريا وإيران سيجتمعون في بغداد الأسبوع المقبل لبحث تعزيز الجهود المشتركة ضد داعش. محققو الأمم المتحدة يتهمون قوات النظام السوري وفصائل المعارضة باستهداف المدنيين. القوات الكردية في شمال سوريا تتقدم لطرد مسلحي داعش من بلدة عين عيسى بعد انتزاع السيطرة على قاعدة عسكرية كبيرة في محافظة الرقة من مسلحي التنظيم. ومسؤول سوري يقول أن داعش فجر مقامين دينيين في مدينة تدمر الأثرية. مسؤول إسرائيلي يكشف أن إسرائيل أجرت محادثات دبلوماسية سرية مع تركيا بهدف ترميم العلاقات بينهما. وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر يعلن أن الولايات المتحدة ستضع أسلحة ثقيلة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية لأول مرة. مصرع أكثر من 400 شخص في موجة الحر التي اجتاحت مدينة كراتشي جنوبي باكستان خلال الأيام الأخيرة. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن معاناة النساء التي تنجبن إناثا وليس ذكور. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن معاناة النساء التي تنجبن إناثا فقط.
أعزائي المستمعين، كثيرا ما نسمع وأحيانا نشاهد بأم عين إذا ما ذهبنا إلى إحدى مختبرات التحليلات المرضية أو إلى عيادة من عيادات السونار أو إلى عيادة من العيادات المتخصصة بقضية الأطفال والإنجاب وأمراض العقوم وما إلى ذلك، نلاحظ ونسمع ونشاهد بأم أعيننا قصص كثيرة لنساء، إما تكون امرأة حامل تنتظر بقلب لنقل يرتجف بقلق شديد لنتيجة السونار الذي يمكن أن يخبرها بأنها حامل بولد فتكتمل فرحتها، أو يقول لها أنها حامل بأنثى أخرى إضافة إلى الإناث الأخريات التي كانت قد أنجبتهن، وليتحول الأمر إلى كابوس رهيب. قلق آخر يساور الرجال الآباء من يعني طبعا ليس الكل، البعض منهم يقلق ويفكر كثيرا في أنه قد يتوفى يوما وهو أب لمجموعة من البنات فلا يجد من يحمل نعشه ويأخذ عزاه، هكذا يفكر العديد من الرجال. قصص محزنة ومؤلمة كثيرة نجدها في عيادات الأطباء المتخصصين بأمراض العقم والإنجاب والأولاد وما إلى ذلك، وحكايات مع القابلات المأذونات، وقصص كثيرة في هذا المجال. الزوجة التي يرزقها الله بإناث يعني تواجه محنة كبيرة تبدأ من الزوج ولا تنتهي بأهل الزوج الذين ينظرون إليها نظرة اللوم والانتقاد، ويسمعوها بين الحين والآخر كلام يعني مؤلم على أنه أنت أم البنات ولا تنجبين إلا البنات، وحتى الزوج إذا تغاضى وسكت ففي عينيه تشعر المرأة بتلك النظرة إليها نظرة قصور وكأنها هي المسؤولة عن ما جرى. دائما للأسف تحمل المرأة مسؤولية إنجاب البنات رغم أن القضية علميا لا تتحمل المرأة فيها ولا حتى 1% من هذه المسؤولية، المسؤولية بالكامل هي مسؤولية الزوج أو مسؤولية الرجل عموما. يعني للأسف المرأة التي تنجب بنات تعيش حالة من السعي المحموم لإنجاب ولد بأي طريقة أو ذكر بأي طريقة، تلجأ للجداول ما يسمى بجداول الإنجاب الصينية لتنجب ولد، وتلجأ لجداول أخرى تساعدها في يعني ما يسمى يعني تحديد نوع المولود وحسابات، وأحيانا تتناول عقاقير وتهرع من عيادة إلى أخرى ومن طبيب إلى آخر ومن قابلة مأذونة إلى أخرى، وتسأل عن تجارب هذه وتلك التي جربت هذه الجداول أو هذه العلاجات ورزقها الله بولد بعد أن كان لديها مثلا 4 أو 5 أو 6 بنات وما إلى ذلك. هي تعاني ويعني تخوض هذه الحرب أو الصراع الذي لا هوى فيه لأنها تخاف على بيتها، تخاف أن يعني يتركها زوجها ويتزوج بامرأة ثانية ويعني تصبح الزوجة رقم 1 وهناك زوجة أخرى يعني بدعوى إنجاب الولد، أو أنه يطلقها تماما ويذهب ليتزوج بأخرى لينجب الأولاد لأنها لا تنجب الأولاد. للأسف الفكرة رسختها الأعراف الاجتماعية القديمة ويعني البالية والتي ما تزال للأسف حاكمة في مجتمعنا، رسختها في ذهن المرأة أولا ورسختها في أذهان الرجال أيضا بنفس المستوى. السؤال: ما ذنب المرأة؟ كما قلنا أن العلم يؤكد أن الرجل هو المسؤول الوحيد عن تحديد نوع المولود، وهذا ما تؤكد الاختصاصية في الولادة وأمراض العقم الدكتورة زينب عبد الحميد وهي تفسر هذه القضية من الناحية العلمية. لنستمع.
شلون يصير بنية وشلون يصير ولد؟ سائل المنوي هو عبارة عن جيوش، خلينا نقول جيوش من الحياة من بيها ملايين، هذه الجيوش بيها لونين، لون الحامل سلاح اللي هو الكروموسوم اكس اللي يسوي بنية، نصف الاخر حامل اساء اللي كروموسوم اللي هو واي اللي يسوي ولد. الجيش صاير لونين، لون خلينا نقول وردي اللي يسوي بنية ولون ازرق اللي يسوي ولد، في المعارف عليه اللي يسوي هدوم للولد وهدوم للبنية. هذول الجيوش اللي لونهم ازرق اللي يسوون ولد كلش عندهم طاقة عالية وكلش سريعين الحركة، طاقة مالتهم يستهلكوها بحركتهم. الجيوش اللي تسوي البنية اللي بيها الاكس هذولا لا، يكونون بطيئين الحركة ونفس الطاقة بيهم هم. فانت لما تمشين بطيء راح تخلصين المشي بيومين مثلا، بينما اذا تركضين راح تخلصين طاقتك بقول نص يوم 12 ساعة. فهاي الفكرة هي بوضع المرة دائما لونها وردي اللي هو اكس، هي ما تحدد، هي ما تقوم بتحديد جنس الطفل، الرجل هو اللي يقوم بتحديد جنس الطفل. يعني الرجال اللي يقول لمرته انه انت بس تحبين بنات وراح اطلقك وما ادري شنو، هذا الحكي ماكو هيك شيء، هو اللي حدد.
نعم. المتخصصة في علم الاجتماع أستاذ علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة شيماء عبد العزيز تتحدث عن الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأعراف في والأفكار في المجتمع العراقي وانعكست على حياة الزوجة أم البنات. لنستمع.
هاي الموروثات المثقلة على عاتقنا وعلى عاتق المرأة أدت إلى انتصاب أنواع من الحالات النفسية المرأة، كون أنه هي تنظر أنه ينظروا لها أقرب الناس إلها أنه هي تنجب فقط الإناث، وأحيانا تنسحب هاي النظرة إلى بناتها ولا يقدمون على الزواج بناتها كون أنه أمهم تنجب فقط الإناث. كل هذه هي ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية توضع على عاتق المرأة اللي داخل مجتمعنا، مما تولد انفجار داخلي وانفجار نفسي وايضا انفجار حتى انحراف تنحرف المرأة بسبب هذه الضغوطات وهذه الموروثات ضد المرأة وضد كيانها وضد احترامها انها عنصر فعال بالمجتمع وانها حالها حال الرجل واحيانا تفوق الرجل. هناك انثى هي اللي قائمة الاسرة وهي اللي تحافظ على الاسرة وتحافظ بعلمها وبتربيتها وبعملها على كيان الاسرة. لهذا احنا دائما نقول الموروثات والعادات والتقاليد هي صح جيدة وصح نحافظ عليها كون تمعنا يتطبق بهذه العادات والتقاليد إيجابية، لكن ليس كل العادات وليس كل التقاليد هي يجب أن نتوارثها ويجب أن نتناقلها ويجب أن تلقن للأحفاد.
سيدتي سادتي، استمعتم للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن معاناة النساء التي تنجبن إناثا فقط. انتظر مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، فاصل ونستمع إلى برنامج في دائرة الضوء.
يا بويا ترى من يا قهر يرتاح
يرجع يا قلبي يا أبويا.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثارت زيارة وفد عشائري من محافظة الأنبار إلى طهران مؤخرا الجدل في الأوساط الأنبارية، رغم التأكيدات على حاجة المحافظة للسلاح والدعم لمواجهة تنظيم داعش وطرده من محافظتهم. وكان مجلس النواب الأمريكي الكونغرس أقر في أيار الماضي ميزانية الدفاع الوطني بما يشمل دعم تسليح الأكراد والسنة بشكل مباشر ومنفصل عن الحكومة المركزية في العراق، لكن شيوخ عشائر ومسؤولون محليون أكدوا لإذاعة العراق الحر أن واشنطن لم ترسل حتى الآن أي أسلحة لمحافظة الأنبار، لا بشكل مباشر أو غير مباشر. واختتم وفد عشائري من الأنبار يضم 14 شيخ عشيرة زيارة إلى إيران لطلب السلاح والدعم العسكري. وبحسب وسائل إعلام عراقية نقلا عن أعضاء في الوفد، أعطى مسؤولون بالحكومة الإيرانية وعودا بتزويد العشائر بالسلاح والعتاد بشكل مباشر وبموافقة الحكومة العراقية. الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ قبيلة البوفهد أكد حاجة محافظة الأنبار إلى السلاح للتخلص من تنظيم داعش. وقال الشيخ الفهداوي لإذاعة العراق الحر عن زيارة وفد العشائر الأنبارية إلى طهران:
تصرفوا جماعة تحت الضغط اللي موجود، يعني اللي شعروا به لحاجة العشائر الماسة للسلاح والعتاد. وإحنا طبعا أعلننا على أكثر من مرة أنه إحنا نرحب بأي جهة تدعمنا بالسلاح والعتاد لتخليص تلك المناطق والعشائر من شر داعش وارجاع المهجرين إلى مساكنهم وإلى ديارهم. يعني كنا بحاجة لهذا السلاح، فإحنا طبعا بالتأكيد نرحب بكل دعم يقدم لنا من قبل جارة إيران أو من قبل الدول العربية أو حتى من قبل دول العالم والتحالف الدولي. إحنا بالأنبار ما نتبنى العداء إلى جارة إيران، لأن ليس في مصلحتنا أو في مصلحة العراق ولا في مصلحة إيران. لماذا هذه العداوة تبقى بين إيران والعراق إلى أمد غير معلوم؟ هذا ليس في صالح البلدين. نحن مع علاقات طيبة ومتينة مع جار إيران ومع كل دول العالم.
إلا أن الشيخ نعيم القعود شيخ عشيرة البونمر يؤكد أن الوفد الذي زار إيران لا يمثل الأنبار. وقال الشيخ نعيم القعود لإذاعة العراق الحر:
الوفد اللي ذهب إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية حقيقة أولا هم ليس بالشيوخ ولم يعرف أهالي المنطقة، يعني إن كان هناك وفد المفروض يرجعون إلى عشائرهم أو ممثليهم الموجودين في العشائر لغرض تباحث قبل الذهاب، ولكن للأسف ذهبوا بدون علم أي شخص، وجميع الأشخاص اللي ذهبوا لم يكونوا شيوخ عشائر كما أعلن في التلفزيون، وإنما هم أشخاص من العشائر الأنبارية، علما أغلب الموجودين هم متواجدين في بغداد ولا يعرفون شيء عن الساحة. استثناء كم شخصية هي مقاتلة، نعم مع المقاتلين الموجودين.
قيل بأنه هذا الوفد ذهب إلى إيران بموافقة الحكومة العراقية.
والله في الحقيقة لا أعرف إن كان موافقة الحكومة العراقية. الحكومة العراقية إذا تبعث وفد يجب أن يكون هناك وفد فعلا يمثل الشعب العراقي، يعني يمثل إذا كان على مستوى العشائر يجب أن يذهب شيوخ العشائر أو مقاتلي العشائر.
وهل فقدتم الأمل بالدعم الأمريكي شيخ؟
والله إن شاء الله لا نفقد الأمل، يعني إحنا حقيقة الصحراء جميعها مسيطر عليها داعش والحدود كما معلوم هي مفتوحة في كل الجهات، لذلك لا نستغني عن القوة الجوية لقوات التحالف. أما بخصوص التسليح حقيقة لا نعرف لماذا لحد هذه اللحظة، وحسب علمي يعني كحكومة العراقية وافقت بأن تسلح القوات الأمريكية العشائر الأنبارية من خلال بوابة الحكومة العراقية.
نعم.
أكيد يعني هناك أكو تدريب يعني لحدود 10,000 في منطقة حباني أو بدأت عملية تدريب لتدريب 10,000، فأكيد هناك يجب أن يكون تسليح إن كان هناك جدية في عملية تطهير الأرض.
نعم.
وأما إن كانت مماطلة في هذا الشيء فتبقى الأمور على ما هي عليه، بل في كل يوم نفقد أرض جديدة ونفقد دماء ذكية.
يعني إلى اليوم لم تستلم العشائر أي أسلحة من أمريكا؟
لحد هذه اللحظة لم نستلم ولا قطعة سلاح لا من الأمريكان ولا حتى من الحكومة العراقية.
شيخ أنتم لا تعترضون على طلب السلاح من إيران اليوم؟
نعم، الوفد لا يمثل العشائر العراقية.
نعم.
هاي واحدة. اثنين، يعني حقيقة يعني احنا عندما نتكلم عن التسليح لا نقبل سلاح من اي دولة كانت الا من خلال بوابة
بغداد. نعم.
وفي موافقة الحكومة العراقية. نعم. من اي دولة، لان احنا نعرف الان العراق يتشبث لغرض الحصول على السلاح من اي دولة كانت اجنبية او كانت عربية لغرض الدفاع عن الارض، فان كان موافقة الحكومة العراقية لا مانع عن اي سلاح من اي دولة، لان احنا لدينا عقود كثيرة مع دول أجنبية.
نعم.
روسيا وأيضا دول أخرى، أمريكا أيضا لدينا عقود لطائرات، لكن للأسف هذه العقود تأخرت. نتمنى أن يكون هناك تسليح كان من دول عربية أو دول إقليمية أو دول الجوار، لأن كل يعتبر داعش هو الآن بدأ خطر يهدد حتى الدول العالمية البعيدة.
نعم.
ليس فقط الدول الإقليمية.
شكرا جزيلا للشيخ نعيم القعود أحد شيوخ قبيلة البونمر متحدثا لإذاعة العراق الحر. شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
نفى مجلس محافظة الأنبار علمه بزيارة الوفد العشائري الأنباري إلى طهران، وأكد صباح كرحوت رئيس المجلس أن الوفد ذهب إلى إيران من دون علم الحكومة المحلية في الأنبار. وأضاف كرحوت متحدثا لإذاعة العراق الحر،
يعني في الحقيقة لم يكن لدينا علم، الحكومة المحلية لم تكن لديها علم بزيارة وفد من عشائر الأنبار أو رؤساء العشائر، وحسب علمي هؤلاء ليسوا برؤساء عشائر، وهؤلاء من أبناء محافظة الأنبار ذهبوا من أجل معرفة كيفية تسليح العشائر. اليوم هناك الحكومة المحلية وهناك قادة العشائر وزعماء العشائر في محافظة الأنبار. نحن عندما يكون هناك دعوة أو تلبية دعوة يجب أن يكون بعلم الحكومة المركزية وبعلم الحكومة المحلية حتى نهيئ القادة ونهيئ الزعماء الذين لهم دور في الأنبار.
يعني حتى الآن كمجلس محافظة وكحكومة محلية لم يكن هناك أي تواصل بينكم وبين الجانب الإيراني حول موضوع التسليح؟
لحد الآن لم يكن أي تواصل مع الحكومة الإيرانية، بل مع الحكومة المركزية.
نعم.
في بغداد مع وزارة الدفاع مع وزارة الداخلية لدينا تفاهمات ولدينا تواصل.
نعم. يعني أنتم لا تدعمون ذهاب وفد كهذا إلى إيران؟
أي وفد يخرج بدون علم الحكومة المحلية لم ندعمه ولا نتفق معه على أي جوانب تخص المحافظة أو تخص العراق.
نعم. هل وصلتكم أي أسلحة من أمريكا حتى الآن؟
لحد الآن لم تصل أي سلاح لا من الولايات المتحدة ولا من الحكومة المركزية، وإنما السلاح القديم الذي يتدربون به وسلاح بندقية كلاشينكوف. طالبنا الحكومة المركزية وطالبنا الأصدقاء من التحالف الدولي أن يكون لهم دور في تسليح العشائر وتسليح الشرطة المحلية وتسليح القوات الأمنية حتى تقاتل جنبا إلى جنب التنظيمات الإرهابية في محافظة الأنبار.
أستاذ صباح، أنتم كمجلس محافظة وحكومة محلية هل تؤيدون أن يكون لإيران دور أكبر في محاربة داعش في محافظة الأنبار؟ يعني ليس فقط بالتسليح.
نحن نؤيد أي تعاون مع أي دولة بشرط أن لا
تخل بالسيادة ولا تتدخل بشؤوننا الداخلية. يعني هذا في الحقيقة نؤيده بكل قوة ونتعاون معه، نمد إيدينا لجميع الجيران والأشقاء من كل الدول المجاورة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق وإلى محافظتنا العزيزة.
رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحود، متحدث لإذاعة العراق الحر، شكرا لكم. ويرى مراقبون أن زيارة وفد عشائري من الأنبار إلى طهران تأتي بعد أن فقدت العشائر الأمل بالحكومة المركزية والولايات المتحدة ودول الجوار بمدها بالسلاح. ويقول المحلل السياسي أحمد رشدي أن زيارة الوفد العشائري لإيران لطلب السلاح دليل على فشل الحكومة العراقية في تسليح العشائر.
معناته أن الحكومة العراقية أصلا فاشلة في تسليح العشائر بالشكل المطلوب الذي تستطيع به دحر داعش، وبالتالي هذه العشائر نتيجة لوضعها الحرج أن مناطقها أصبحت بيد داعش، الحكومة لا تستطيع، إمكانياتها محدودة وما تستطيع تساعدهم، الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على مساعدتهم بالشكل المطلوب، فالناس تريد تحاول أن تحافظ على أهلها وناسها وتحرر مناطقها. من الطبيعي جدا أن تلجأ إلى أي مكان ممكن أن يوفر لها الدعم التسليحي، وإيران معروفة بالدعم التسليحي للحشد الشعبي بالدرجة الأساس. هذا يعطي انطباع أنه بالعكس، معناته أنه العشائر في الأنبار منفتحة جدا بحيث هي تريد أن تحرر مناطقها من داعش حتى وإن كانت المساعدة إيرانية، وهذا دليل واضح على أنه هذه العشائر ارتفعت من سمة الطائفية إلى سمة أهم اللي هي سمة تحرير البلد، طرد الإرهاب من مناطقها. والظاهر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت وعود فقط، لا يوجد شيء على الأرض. إحنا كنا نعرف المملكة العربية السعودية والأردن، إذا لم يكن هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية فما تستطيع هاي البلدان أن تحرك مسائل مهمة ومسائل دقيقة مثل التسليح. بالنسبة لتركيا، تركيا معروف سياستها في الشرق الأوسط سياسة التصفير المشاكل، لا تريد أن تدخل في مشاكل مع أي طرف معين. هذا كله أعطى انطباع للعشائر أنه جمهورية إيران الإسلامية هي واحدة من الحلول التي سوف بعدها يسقط أي كلام أنه هذه العشائر تدين بالولاء لداعش، لأنها ذهبت إلى حتى جمهورية إيران الإسلامية تطلب السلاح وتطلب المعونة.
ويرى محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد سني إيران لطلب المساعدة. وقال الدكتور محمد صالح صدقيان متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة الإيرانية طهران:
يعني هذه ليست المرة الأولى التي يأتي وفد من العشائر السنية وتحديدا من محافظة الأنبار إلى إيران. كان هناك قبل ذلك وفد من الأنبار أيضا، من المجلس البلدي في محافظة الأنبار زار إيران، وكان كل الحديث ينصب على الجهود الرامية لمواجهة داعش. وأنا أعتقد بأن العشائر السنية المعتدلة إذا صح التعبير هذا الاسم هي تتفق مع الرؤية الإيرانية في مساعدة كل أطياف الشعب العراقي لمواجهة داعش، لأن هذه الأوساط العراقية هي الآن باتت مقتنعة بأن داعش يشكل خطر ليس على العراق وإنما حتى على الطائفة السنية الكريمة في العراق. وبالتالي أنا أعتقد بأن الجهود التي تبذلها إيران والاستعدادات التي أعلنت عنها إيران بدعم كل القوميات، الطوائف، المذاهب، الأوساط الاجتماعية العراقية، أنا أعتقد بأن مثل هذا الاستعداد ربما هو الذي دعا وفد العشائر العراقية بالتوجه إلى طهران وطلب المساعدة من أجل إنقاذ البلد من مخاطر داعش.
كيف يمكن أن نتوقع الدعم الإيراني بأي شكل سيكون بالنسبة للعشائر السنية في محافظة الأنبار؟ هل هو سيكون على شكل تسليح؟ هل سيكون على شكل تدريب؟ خاصة وأنه في قاعدة الحبانية وعين الأسد هناك مستشارون أمريكان يقومون بموضوع التدريب.
يعني أنا أعتقد بأن قضية التسليح والتدريب من قبل المستشارين الإيرانيين هذه باتت واضحة لكل العراقيين. إيران دعمت بالتدريب والتسليح الحشد الشعبي، القواعد الكردية، البيشمركة في شمال العراق، بالتالي لا أعتقد بأن هناك مراهنة أنه إيران يعني تدفع بمثل هذه الجهود أم لا. المشكلة عند العشائر السنية العراقية هي أن إيران، هذا هو قلق عند العشائر السنية، بأن إيران تقف مع الشيعة العراقيين ولا تقف مع السنة العراقيين، وبالتالي هذا وفد العشائر أراد أن يقف بشكل مباشر على توجهات القيادة الإيرانية، على توجهات الإيرانيين بشكل عام، هل الإيرانيين يقفون طائفيا مع العراق أن يقفون مع الشعب العراقي؟ هذه نقطة غاية في غاية الأهمية. أعتقد بأن هدف الزيارة هو كان يتمحور حول موقف إيران من الدعم. إيران تقف مع السنة أم تقف مع الشيعة أم تقف مع كل العراقيين؟ هذه النقطة المهمة التي أعتقد بأن العشائر السنية العراقية أرادت معرفتها بشكل واضح وملموس من قبل الإيرانيين.
محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، متحدثا إذاعة العراق الحر من طهران، شكرا لكم.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراق حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.